أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خاتمة حديث مؤمن آل فرعون مع فرعون وقومه بعد أن نصحهم وأتم الحجة عليهم في آيات سابقة بحثنا عنها بمقدار طاقتنا. ففي هذه الآيات يقول لهم، كأنه في هذا المقطع يئس من قومه أيضا بعد أن يئس من فرعون، يئس من أن يتأثروا ويهتدوا بكلامه، فأنبهم بأنكم تدعونني إلى النار وأدعوكم إلى النجاة. يبدو من هذا المقطع أن قومه لم يكتفوا بعدم الاهتداء بكلامه، بل ردوا عليه بدعوته إلى التمسك بالعقائد السابقة، على أساس أنها مثلا عقائد الآباء وما ورثناه من أسلافنا ونحو ذلك من الشعائر البراقة المعروفة قديما وحديثا. فهو في المقابل يقول لهم، كيف يكون ذلك؟ أنا أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعونني إلى النار. ومع ذلك بدأ كلامه بنفس ما بدأ به جملاته السابقة من التعبير أنهم قومه، يا قومي، يعني أنتم قومي وأنا أريد لكم الخير. ولكن من المستغرب أنني أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، فهذا تعبير غريب. يعني هو من أول كلامه يقول لهم شيء يثير الاستغراب، أنتم قومي وخاصتي وأنا منكم، كيف يمكن أن تقابلوا دعوتي إلى النجاة بأن تدعونني إلى النار؟ وهذا الشيء في حد ذاته أمر لا يقبله الذوق. إنسان منكم يدعوكم إلى شيء ينجيكم، ثم أنتم تدعونه إلى النار. طبعا هم لم يدعوه إلى النار، ولكن القصد من ذلك أنكم تدعونني إلى طريق مظلم لا ينتهي إلا إلى النار، وأنا أدعوكم إلى طريق واضح نور وهداية وتنجون به من عذاب الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فيعني الغرض من هذا الكلام إثارة إحساساتهم وشعورهم بأنه يدعوهم إلى شيء يفيدهم وهم يدعونه إلى النار. ثم بيّن ذلك، كيف؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فهذا هو النتيجة، أنتم تدعونني لأكفر بالله. طبعا هم يدعونه إلى الشرك، يعني يدعونه إلى عبادة الأصنام، الأصنام التي جعلها فرعون كما ورد في آيات سابقة ذكرناها، وهي ذرك وآلهتك. فرعون من عبادة الأصنام هو، وإن كان هو يدعو إلى نفسه أيضا ويدعي أنه إله، ولكن في مرحلة أخرى هو أيضا كان يعبد الأصنام. وعبادة الأصنام طبعا معناه أن هناك رب غير الله، والرب هو المنعم. فإذا اعترف الإنسان أو يعني شهد الإنسان بأن هناك رب غير الله ومنعم غير الله، معناه أنه أنكر إسناد ونسبة بعض النعم إلى الله تعالى، وهذا كفر بالله. الكفر ليس معناه إنكار وجود الله، لأن هؤلاء ما كانوا ينكرون وجود الله. الوثنيون يعترفون بأن الله هو خالق السماوات والأرض، ولكن عبادة غير الله يستوجب أن يدعى الربوبية لغيره. ومعنى الربوبية لغيره أن هناك نعم مستندة إلى غير الله تعالى، وهذا معناه كفران لنعم الله، لأن كل نعمة من الله. فإذا أنت نسبت بعض النعم إلى غيره فقد أنكرت نعمة الله عليك، وهذا يشمل كل شؤون الحياة. فإذا الإنسان عالجه الطبيب وشفي من مرضه، يجب أن يعلم أن هذا الشفاء من الله، وإن كان الطبيب واسطة في انتقال يعني في شفاء هذا المرض. فإذا نسب هذا النعمة إلى غيره ولو إلى الطبيب فهذا كفر بالله وكفران لنعم الله وإلى غير ذلك. ليس معناه إنكار الوسائط، ولكن معناه أن الإنسان يؤمن بأن كل شيء من الله، وكل خير وشر فهو منه، لا يؤثر في الوجود غيره. فإذا تدعونني لأكفر بالله، يعني هو نفس عبادة غيره معناه كفر بالله، وإن كنتم تعترفون بوجود الله. وأشرك به ما ليس لي به علم، أنتم تدعونني إلى أن أشرك بالله ما ليس لي به علم، سواء الشرك في العبادة أو الشرك في نسبة شيء إلى غيره، وهو أن تدعي أو تعتقد أن هناك مؤثر غير الله في الكون، فهذا شرك. ويكفي في بطلان هذه العقيدة أن لا يكون عليه دليل. أشرك به ما ليس لي به علم، أنا ليس لي به علم، هذا يكفي. هو ليس قصده أنه أنا لا أعلم، أنا أعلم أنه باطل، أنا لي دليل واضح أن هذا باطل وأنه ليس هناك مؤثر غير الله. ولكن يكفي، يعني لما يقول أشرك به ما ليس لي به علم، يقصد بذلك أن أقل شيء في رد هذا العقيدة وبطلان هذه العقيدة هو أنه لا نعلم به، يكفي. يكفي في رد الشرك أنه ليس هناك دليل يدل على أن هذا الشيء، هذا الصنم أو هذا الملك أو هذا الإنسان أو هذا النبي أو هذا الإمام مؤثر في الوجود بخلاف إرادة الله ومن دون إذن الله. فما دام ليس هناك دليل هذا كافي في بطلانه، فكيف إذا دلت أدلة كثيرة على بطلان هذا الشيء؟ وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم، وأما في المقابل أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، يعني أنا أدعوكم إلى الله الذي هو المؤثر في الكون، وهو الذي أنعم عليكم بكل هذه النعم في الدنيا، وهو الذي ترجعون إليه فيحاسبكم على أعمالكم. والتركيز على هذين الاسمين الكريمين العزيز الغفار لعله للإشارة إلى أمرين: العزيز يعني أنه غالب على كل شيء، فهو لا يحتاج إلى عبادتكم، يعني أنا أدعوكم إليه وإلى عبادته لا لحاجة فيه إلى عبادتكم، هو لا يحتاج إلى عبادتكم، أنتم الذين تحتاجون إليه. ولكنه في نفس الوقت غفار، فإذا أنتم لم تعبدوه وعبدتم غيره وأشركتم به وكفرتم به فإنه غفار يتوب عليكم، إذا رجعتم إليه وتبتم فإنه يعود عليكم بالرحمة ويتوب عليكم. يعني التركيز على الاسمين للتنبيه على هذين الأمرين: أولا لا حاجة فيه إلى عبادتكم، أنتم المحتاجون إليه، وثانيا لا تيأسوا من رحمته فهو غفار، فإن رجعتم فإن الله يقبل توبتكم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم هذا تركيب يفيد القطع، وأن هذا شيء لا شك فيه ولا ريب، وهذا وارد في 5 موارد في القرآن الكريم، هذا التعبير معروف طبعا، ولكن هناك كلام من ناحية أدبية، يعني أنا أذكر للذي يريد هذه الأمور، من ناحية أدبية هناك كلام في أصل وجذر هذا التركيب، أنه شنو هو لا جرم، لأن الجرم في أصل اللغة بمعنى القطع، والمجرم هو الذي يقطع، وإن كان يفسرونه بأنه يقطع يعني يكتسب شيئا، ولكن لعل المجرم يدعى مجرم لأنه يقطع الصلة بينه وبين المجتمع. فالإجرام هو القطع، لا جرم يعني لا قطع. كيف يصير لا قطع بمعنى القطع؟ هنا نريد أن نقول بأن هذا شيء قطعي لا شك فيه. فيقول بعض الباحثين في اللغة أن لا لنفي ما سبق، مثل لا أقسم، لا أقسم بهذا البلد، وهذا كثير في القرآن، لا أقسم يعني شنو لا أقسم؟ أقسم، يقولون لا لنفي ما سبق أو لنفي أي توهم بخلافه، لا أقسم بهذا البلد، يعني لا مجال لغيره، أقسم بهذا البلد. فهنا أيضا لا يعني ينفي كل أمر غيره، وهذا شيء يعني في التعبير موجود، كأنك تقول كلا، أول شيء ينفي أي شيء ثم يؤكد على ما يريد. والجرم بمعنى القطع، لا ثم يقول جرم يعني قطعا هذا الشيء صحيح. هذا فيه احتمال، بعض اللغويين يقول ذلك، وبعضهم يقول لا جرم يعني هذا أمر لا انقطاع فيه، مو أنه غير قطعي، لا انقطاع فيه يعني هو أمر ثابت دائم ما يتغير، ولعل هذا أقرب. لا جرم يعني هذا أمر لا انقطاع فيه ثابت دائم، لا جرم أنه كذا وكذا، أي شيء، لا جرم أن المسرفين هم أصحاب النار مثلا كما في آية أخرى. فهنا هذا المؤمن يقول لا جرم يعني لا شك، لا شك أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني هذه الأصنام أو كل أمر غير الله يعبد من دونه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. شنو يعني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة؟ هناك وجوه يذكر طبعا، حتى في هذا لا جرم أيضا وجوه أخرى ردية أنا ما أذكرها، وهنا أيضا وجوه يذكره المفسرون. بعضهم يقول بأنه ليس له دعوة يعني هذا الجماد لا يدعو إلى نفسه، هذا الصنم، هذا الصنم ما يقول أنا الله تعالوا اعبدوني، أنا إله، أنا أنعم، ما يتكلم، ليس له أي إحساس أي شعور. شنو هذا الشيء اللي أنتم تعبدونه؟ ليس له دعوة، يعني لا يدعو إلى نفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا هو واضح هذا الجماد ما يتكلم، لا يشعر بشيء، وأما في الآخرة أيضا فهذا لو فرضنا أن الله تعالى يحييه ويجعل فيه حياة فهو سينكر كما ورد في آيات كثيرة أنهم سيكفرون بشرككم، يعني هذه الأصنام يوم القيامة تنطق وتتكلم ويكفرون بشرككم. فيقولون بعض المفسرين بأن هذا إشارة إلى هذا الأمر، مستغرب هذا شوي مستبعد. بعض المفسرين كالعلامة الطباطبائي رحمه الله يقولون بأنه ليس له دعوة، يعني ليس هناك رسل يدعون إليه، يعني لابد للإله من رسول يدعو إليه كما ورد في حديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب ابنه الحسن سلام الله عليه أنه لو كان هناك آلهة غير الله لأتتك رسله، وماكو رسول، الرسل كلهم يدعون إلى الله الواحد القهار، وهذا ليس له رسل، هذا الصنم اللي أنتم تدعون ألوهيته أو غير ذلك، ملائكة أفلاك ما أدري شنو الشيء، الأشياء اللي أنتم تدعون أشباح أرواح ما أدري إيش، كل هذا ليس لهم رسل، ليس هناك رسول يدعو إلى ألوهيتهم وربوبيتهم، أنتم من أنفسكم تصنعون، يعني من أفكاركم. وصحيح هذا واقع أن هذه الأصنام والألوهيات المصطنعة كلها من صنع البشر، يعني هي ما لها أي أساس وأي أثر، وأما ألوهية الله فهناك رسل، وهناك رسل لهم معاجز ولهم كرامات، والبشر يعرفونهم ويعرفون أصولهم ويعرفون أنهم أناس عقلاء، أنهم أناس حكماء، أنهم لا يدعون إلى أنفسهم، أنهم لا يريدون لأنفسهم شيئا، أنهم لا يطلبون مالا، لا يسألون أجرا، ويدعون إلى أهله. هذا واضح، يعني الطريق واضح. فليس له دعوة، يعني ليس هناك رسول يدعو إليهم. هذا لا بأس، ولكن في الدنيا ولا في الآخرة مو واضح. يعني يمكن أن يكون المراد ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، يعني لا ينبغي أن يدعى لا لأمر من أمور الدنيا ولا لأمر من أمور الآخرة. هذا الذي تدعونه وتعبدونه، الصنم، الإنسان، الملك، أي شيء، لا ينبغي، ليس له دعوة، يعني لا ينبغي أن يدعى، كما يقول بعض المفسرين مثلا ليس له دعوة مستجابة، هذا يحتاج إلى تأويل، هذا أوضح، ليس له دعوة يعني لا ينبغي أن يدعى، يعني يطلب منه شيء، لأنه ليس له حول ولا قوة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يقدر يعمل شيء. شنو هذا صنم؟ إنسان ما يقدر يعمل شيء، الأمور كلها بيد الله، ملك ما يقدر يعمل شيء إلا بإذن الله. فليس له دعوة يعني ما يقدر يعمل شيء، فما معنى وليس هناك معنى لأن يدعى لأمر سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، لا معنى لأن ندعو غير الله لكشف الضر سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالدعاء إنما هو من الله، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. وأن مردنا إلى الله أيضا لا جرم، يعني هذا أيضا لا شك فيه، أن مردنا إلى الله، مرجعنا إلى الله، فنحن نطلب السعادة، والسعادة في الدنيا والآخرة بيد الله، نرجع إلى الله. الإنسان كل ما يعمل يعمل لمستقبله، نحن الآن في الحياة الدنيا نعمل لمستقبلنا في الدنيا، وشكل يعني الإنسان يقضي شبابه ويتعب نفسه حتى يكون له مستقبل آمن في هذه الحياة الدنيا، يعني مثلا 70 سنة راح يبقى، مثلا 50 سنة يتعب نفسه حتى في العشرين الأواخر يكون له حياة هادئة وكذا. هذا المسكين ما يفتهم أن المستقبل في الآخرة مو في الدنيا، وفي هذا 20 سنة كيف ما تعيش مو مهم، المهم هو الحياة الأبدية وهو المستقبل الأكيد والمحتوم للبشر. والمرد يعني المرجع، فالحياة الأبدية والمستقبل الأكيد المحتوم للإنسان عند الله تعالى، فيجب أن نطيعه ونمتثل أوامره، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. شنو المسرفين يعني؟ يعني الذين تجاوزوا الحد. فيقول المفسرون المعتنون بهذه الكلمة أنهم تجاوزوا الحد، يعني تعدوا طورهم في الشرك بالله حيث عبدوا غير الله، لأن الكلام في المشركين مو في المسرفين، يعني في من أسرف في حياته ظلم مثلا كذا، لأن الكلام الآن في مواجهة المشركين والذين يعبدون غير الله ليس غيره، يعني الكلام في هذا بس. وأن المسرفين هم أصحاب النار، ولكن يمكن أن يكون المراد بالإسراف التعبير بالإسراف لأنهم تجاوزوا الحد في التوجه إلى غير الله. يعني الإنسان خب يتوجه إلى غير الله في شؤونه ومخطئ، كل توجه إلى غير الله خطأ، ولكن هذا الخطأ له حدود. تجاوز الحد أن يكون توجهه إلى غير الله حتى في العبودية والربوبية، يعني يعتقد أن غير الله رب منعم مؤثر في الكون فيعبده، هذا غاية الحد وتجاوز الحد في التوجه إلى غير الله، فيكون التعبير بالإسراف لعله بهذا المعنى. أنا قصدي أنه التركيز في هذا التعبير، يعني ليش ما قال وأن المشركين هم أصحاب النار، لأن هؤلاء مشركون، وهو يريد أن ينفي يعني صحة عملهم أنكم أنتم مشركون والمشركون أصحاب النار. لماذا يعبر عنهم بالمسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار؟ لعل الوجه فيه هو التجاوز، لأن الإسراف هو التجاوز عن الحد، ومن يسرف في القتل كذا، الإسراف يعني التجاوز في عن الحد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تتجاوزوا الحد في الأكل والشرب، مو يعني لا تقطون برا، هذا مو مهم، هذا ما يجوز، هذا تبذير مو إسراف. الإسراف هو الأكل الكثير إلى عادتنا، هذا مو صحيح، لا تسرفوا في الأكل، لا تسرف في أي شيء، يعني اعتدل في كل أمورك. فلماذا يعبر عنهم بالمسرفين وأن المسرفين هم أصحاب النار؟ لأنهم ما اعتدلوا وتجاوزوا الحد في التوجه إلى غير الله. الإنسان بطبعه يتوجه إلى غير الله، ولكن يجب أن يكون له حدود، فإذا عبدت غير الله فهذا غاية الحد، يعني تجاوزت الحد في التوجه إلى غير الله. وأن المسرفين هم أصحاب النار، ثم هددهم فستذكرون ما أقول لكم. هذا كلام فيه تهديد وإنذار، يعني هذا الشيء راح يصير أكيد، وأنتم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم، ولكن متى؟ يوم يرون العذاب وبعد فوات الأوان. فهذا الجملة تشتمل على تهديد وإنذار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. يبدو من هذه الجملة أنهم كانوا يهددونه بظلم بعذاب كذا، فهو يقول أنا ما أهتم بتهديدكم، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. التفويض مرحلة من الإيمان بالله فوق مرحلة التوكل، لأن التوكل معناه أنه يكل أمره إلى الله، ولكن هو أيضا في نفس الوقت ليس معناه أنه يترك الأمر كليا، يتوكل على الله في أمره وهو يمشي، يعني هو يسير في عمله ولكنه متوكلا على الله. الذي يفوض أمره إلى الله يعني أصلا لا يعمل أي شيء، يترك أمره إلى الله، كل ما يعمله الله فهو الذي يرضى به ويقبله. وطبعا هذا ما معناه، ليس معناه أنه لا يعمل بواجبه، لا يقوم بواجبه في من حفظ النفس ومن دفع الضرر، لا، هذا ليس معناه ذلك. حتى التوكل أيضا ليس فيه أنه لا يعمل شيئا، ولكن شنو الفارق؟ يعني هذا بعض التعابير مو واضحة اللي يذكرون المفسرين أو علماء، بعض العلماء كيف يعني يتوكل ومع ذلك يعمل؟ لماذا يعمل؟ لماذا هذا الشخص اللي فوض أمره إلى الله أوكل أمره إلى الله لماذا يعمل؟ معنى التوكل والتفويض هو أنه في الأمور في الحدود اللي خارج عن اختياره وعن إرادته لا يهتم به، يعني هو يقوم بواجبه. احنا مثلا أفرض شخص مريض أو شخص يحتاج إلى أي عمل، يحتاج إلى أن يبدأ بأمور رزق مثلا، لابد أن يعمل. يعني الذي يريد أن يسترزق الله ليس معناها أنه يقعد في بيته ويقول الله يدز لي، الله ما يدز شيء، يجب أن يكد يسعى، لكن يكل أمره إلى الله في الأمور الخارجة عن اختياره. إحنا عادة كل همنا هو هذا الشيء اللي ما نعلم به، الأمور الخارجة عن اختيارنا هذا هو أكبر همنا. أنتوا لو تدققون في الموضوع، إحنا نحاول كل محاولتنا، ولكن خارج عن حدود المحاولة هناك أمور لا نستطيع أي عمل تجاهها، وهو هذا الذي يهمنا. يعني كل همنا وكل ما يشغل بالنا وتفكيرنا هو الأمور الخارجة عن الاختيار اللي ما نقدر عليه، وهذا اللي يشغل همنا. أما الشخص الإنسان المفوض أمره مرتاح الضمير، يقول أنا ما علي، أنا أعمل واجبي، كل ما يصير خلي يصير، أموت أموت، أتمرض أتمرض، أفتقر أفتقر، مو مهم، أنا عملت بواجبي بالمقدار الممكن اللي أستطيعه، فوق ذلك الأمر بيد الله الذي فوض. ولذلك أكو في الرواية أن الذي فوض أمره إلى الله مرتاح، ليس له أي هم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة، هذا مو بس في الآخرة، لا يحزن في الدنيا لأي شيء لأن هذا من الله. وأفوض أمري إلى الله، ثم يعلل هذا الأمر، لماذا أفوض؟ إن الله بصير بالعباد. يعني أنا إذا ما أفوض أمري إلى الله أحاول أي شيء، الأمر بيد الله، والله تعالى بصير يعلم بما يحتاج إليه العبد، وهم عبيده، بصير بالعباد، والله تعالى أكرم من أن يريد شرا بعباده. فشنو الباقي بعد؟ الإنسان ده يكون واثق بهذا الجملة، إن الله بصير بالعباد، أنا عبده، والله تعالى أكرم من أن يريد شرا بعبده، وهو الفاعل لما يشاء، وهو بصير بالعباد، يعني بصير بما يحتاج إليه، بما يقوم أمره، بما يصلح شأنه، فلماذا لا أفوض أمري إليه؟ ما يبقى شيء بعد. فالجملة واضحة، إن الله بصير بالعباد. فإذا الإنسان ما يفوض أمره هذا لضعف في الإيمان، وهو هذا اللي إحنا مبتلين به. اللي يكون مؤمن كاملا بهذه الجملة، إن الله بصير بالعباد، طبعا يفوض أمره إلى الله. المانع من التفويض هو ضعف الإيمان بهذا المحتوى. والحمد لله رب العالمين.